أعوذ من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. كان الكلام في أنه من المسؤول عن إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من هو المخاطب بهذا الوجوب حتى يمتثله؟ وقلنا أن القول المختار هو أن الخطاب موجه للجميع، والجميع مسؤولون عن تنفيذ هذه الوظيفة وامتثالها. لكن نعم، قد الفرصة تكون متاحة لبعض دون بعض، أو أن شروط الامتثال، شروط الواجب وليس شروط الوجوب، لا توجد شروط للوجوب، الوجوب مطلق شامل للجميع، لكن قد تكون شروط الواجب متاحة لبعض دون بعض. افترض لا يجوز الامتثال إلا مع العلم، مو الكل عندهم علم، لا يجوز الامتثال مثلا إلا مع عدم الضرر، مو الكل متاح لهم، وهكذا. فهي شروط واجب، قد يكون الواجب امتثال متاح لبعض دون بعض، هذا شيء يخص الامتثال وليس الوجوب، وإلا الوجوب هو شامل للجميع. ولبيان ذلك أكثر قلنا أننا نقسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى قسمين، الأمر والنهي الفرديان، وهذا قلنا وجوب عام وشامل للجميع. القسم الثاني كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الاجتماعيين. شرحنا شنو مقصود بالاجتماعيين وأتينا بأمثلة على ذلك. وهذا القسم الثاني له أنواع، قلنا القسم الثاني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الاجتماعيين، وهذا له أنواع، وبحسب هذا التنوع تتعدد الآليات أيضا. أكيد كل منكر كل معروف له آلياته التي تناسبه، له الناس اللي يمكن أن يقومون به. يفترض فمنكر فكري وهذا يحتاج إلى مفكرين يواجهونه، منكر أخلاقي له أخلاقيون، منكر اقتصادي له اقتصاديون. فإذا بحسب نوع هذا الفكر، هذا المنكر الاجتماعي، يكون هناك إذن الوسائل والآليات تتعدد. هذه خلاصة ما تقدم، ويمكن ذكرنا النوع الأول، قلنا القسم الثاني له أنواع، ما يكون وظيفة المجتمع كله من المنكر والمعروف الاجتماعيين، كمثلا شنو الذي انتهينا منه قبل أيام، مشاركة بالانتخاب، هذا وجوب على كل المجتمع، وجوب اجتماعي أولا ومو فردي، المسألة تتعلق بتوفير القيادة الصالحة للأمة، مو مسألة فردية، مسألة اجتماعية. وهو من النوع الأول اللي مسؤولية المجتمع كل المشاركة فيه، ومنها مثل مشاركة في الانتخابات، أو مثلا كما ذكرنا المثال وجوب تمكين الفقيه الجامع للشرائط من إقامة شرع الله تعالى. الله أنزل شريعته ولكي تعطل ولكي ننتظر إلى أن يظهر صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه لكي يطبقها، لا، والله تعالى أنزلها لكي تطبق. وكيف تطبق؟ من قبل العلماء والمراجع، يعني الأمة تقف إلى جانبهم. هذا قد يكون لتفصيل كلام أكثر من هذا. قلنا إذن هذا هو النوع الأول، وهو راح يكون وظيفة المجتمع كله، ذكرنا أمثلة عليه. النوع الثاني يمكن لي وصلنا إلى ما يكون وظيفة جماعة من الأمة، مو كل الأمة، النوع الأول كل الأمة، جماعة من الأمة تتصف بقدرتها على العمل في هذه المساحة أو تلك. وتقدم في البحث القرآني أن هذا النوع يمكن أن تحمل عليه الآية الكريمة ولتكن منكم أمة يدعون، حينما شرحنا وجه التعارف بأنه لا تنافي بين هاي الآية وآية كنتم خير أمة، اللي تدل على أن الأمة كلها تتصف بالأمر والنهي، بينما هنا ولتكن منكم بناء على حمل من للتبعية، ولهذا كله أجبناه وتقدم في البحوث القرآنية. أحد الوجوه كان هذا، أن الآية فيها إشارة لبعض أنواع المنكر والمعروف الاجتماعيين اللي تكون أمة معينة القادرة على امتثاله، هذا واحد منها إذن. ومن أمثلته وظيفة التبليغ والوعظ والإرشاد، مو كل واحد من الناس يستطيع، لا، جماعة مبلغين مرشدين الحوزويين خطباء. ومن أمثلته وظيفة التبليغ والوعظ والإرشاد والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. شوف هاي وظيفة حوزويين اللي نالوا قسطا كافيا من العلم يؤهلهم لذلك. أو من أمثلة التصدي للعمل السياسي، أيضا فئة معينة تشتغل بالسياسة، وكل المجتمع يشتغل سياسة إلى طرقه وإلى قواعده. شوف للإصلاح، تصدي العمل السياسي خلنا نقيدها، مو كل عمل سياسي، والعمل السياسي خول الدنيا شن بيها، لا، تصدي العمل السياسي للإصلاح والتغيير والمحاسبة والمراقبة، بهذه الوظائف يكون تصدي العمل السياسي. أو من أمثلة بعد، أو تشكيل المؤسسات الإعلامية مثلا والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية. شوف هاي أمة معينة تقوم بها، توجد حرب، فضائيات، إفساد، مقابلها لازم فضائيات إصلاح، وهذا شغل لجماعة خاصة مو كل واحد يشتغله. أو يوجد تخريب اقتصادي عبر شركات، شون هاي التسويق الشبكي وأمثاله، شركات تخريب اقتصادي مقابلها يوجد شركات مثلا أو مؤسسات للإصلاح الاقتصادي لمواجهة تلك ولإيجاد البدائل. بنك ربوي أكو، هذا حرام ومنكر اجتماعي، مقابلة تأسيس بنك لا ربوي إسلامي يعتمد الشريعة الإسلامية، هذا أمر معروف ونهي عن منكر اجتماعي، ومو وظيفة كل أحد، هذا وظيفة ناس متخصصين. وكذلك شوف على الصعيد الاجتماعي، على الصعيد الثقافي، على الصعيد الفكري، لا نستغرق نحن في الأمثلة، نريد من الأمثلة نوصل الفكرة. ومنظمات المجتمع المدني، ها يوجد كثير، ناس أرامل، أيتام، حقوق مرأة، حقوق طفل، حقوق إنسان، المواضيع اللي تهتم بها منظمات المجتمع المدني، هذا هم من الأمر بالمعروف عن المنكر، وهم كل ناس متخصصين، هم هاي لها عمل، له قواعده، له آلياته بالعمل، هم كل ناس تتخصص. شوف هذا مثال النوع الثاني، يكون وظيفة جماعة معينة، ولتكن منكم أمة، كل مجال له أمته الخاصة به. قلنا إذن ومنظمات المجتمع المدني ونحو ذلك بحسب ما تتعرض له الأمة من احتياجات ومن تحديات، هذا دافعين، تحديات والاحتياجات. تارة احتياجات تأسس منظمات مجتمع مدني، عندك فتح خلل في مثل في الأمية، في تعالج الأمية، تسوي منظمات مجتمع مدني مكافحة الأمية، هاي احتياجات. وأكو تحديات، يوجد حملة إلحاد تريد أن تؤسس مؤسسة عقائدية لمواجهة الإلحاد. إذن باختصار من احتياجات قلنا وتحديات، هذا الكلام مقصود طبعا، نقول شي كلمات من وراءها أكيد، بس هذان هم الحافزان، هم المحرك. هذا إذن النوع الثاني لوظائف جماعة من الأمة. حتى أتقرب من الذوق الحوزوي، لا كلش يعني يبدو الكلام وكأنه مبتدع على الحوزة هذا الكلام، أتجيب هذا المثال الحوزوي وأقول وهذا النوع له حضور في الكتب الفقهية من خلال ما يسمى بأهل الخبرة أو مجلس أهل الخبرة، الذين يشيرون إلى المجتهد الجامع لشرائط المرجعية ليقلده الناس، ومقتضى هذا الموقع اتساع صلاحياتهم ومسؤولياتهم ليكون لهم دور المراقبة والمحاسبة وتقييم العمل باستمرار والفحص عن الأكفأ في كل مدة زمنية محددة أو عند حصول احتمال لوجوده. هذا مثال نوع الثاني من الكتب الفقهية، وإن كان ما معنون بهذا بس فكرته هذا، أهل الخبرة هذول جماعة من الأمة. شوف ولتكن منكم، شنو وظيفتها؟ من أهم الوظائف وأرقاها تحديد القائد للأمة الإسلامية، تحديد المرجع اللي ترجع للناس في كافة شؤونه ولو باخسين حق هذا الموقع. زين دول وظيفتهم بس ابتداء لو استدامة هم من خلال المسائل التذكر في كتاب الاجتهاد والتقليل. واستدامة هم ذولا دورهم موجود. فمو بس أول يوم قالوا ارجعوا إلى سينا وصاد من الناس. كن دائما هؤلاء يؤدون وظيفتهم. لأن قد يمكن في مرحلة معينة هذا هو المجتمع بالشرائع. بعد مدة من السنين صار واحد أجمع منه بالشرائع. أو هو بدأت قواه وإمكانياته تضعف عن مجارات التحديات اللي تواجه الأمة. شو هذا مجلس الخبراء مو وظيفته بس ابتداء وينتظر إلى أن يموت المرجع ثم يقوم ليشير إلى آخر. لا هذا بخس وحط من مسؤولية هذا. وإلا المفروض هذا المجلس ينعقد بمدة معينة نحددها أو لا مو مدة محددة. وإنما كل ما يستجد وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها. زين من يكون هناك مجتهد جامع للشروط وخلال مدة معينة ظهر مرجع آخر تفوق على هذا بالإمكانيات والقدرات. هاي مو حادث واقع ما مشمولة بأما الحوادث الواقعة. فعلى هذا مجلس أهل الخبرة أن يقعد ويناقش ويقول يا ناس وجدنا هذا أفضل من هذا. شرحنا يمكن في بعض خطاباتنا مثل الجحالة يملو وحيد البهباني. هذا الرجل وتصدى بنفسه وحيد بهباني رأى نفسه صار أقدر من شيخ يوسف البحراني على قيادة المو أجمع لشروط عشان ننتظر إلا يتوفى الشيخ يوسف البحراني الله يصير مرده. هو يجد نفسه أكثر. وقف في بحث الخارج مال الشيخ يوسف البحراني في الصحن الحسين الشريف وقال أيها الناس أنا حجة الله عليك أنا أعلم من شيخ يوسف أقوى شيخ يوسف هم بكل رحمة صدق. قال جزاك الله خير فعلا أنت كذلك. بس هذا الدور المفروض يقوم من بأهل الخبرة. أهل الخبرة وظيفتهم مبتداء استدامة هذا الدوركم. يمكن في أي مرحلة من المراحل يجد ويجتهد أحد الطلبة بالبداية صح هذا المرجع المؤهل فيأتي. هذا نموذج لهذا النوع الثاني. وظيفة جماعة من الأمة. وأي أمر ما لا تقولون هذا جابع الأمر بالمعروف ونهى المنكر. وأي أمر أهم من ترشيح القيادة للأمة وإيجاد الأصلح لقيادة الأمة هذا من أهم مصادر. لكن إحنا باخسين حقها طبعا ومضيعيها ضمن كلمات التي تقال على الورق ولا ما إلها واقع في الخارج. لا. شوف إذن هذا مثال للقسم الثاني. هذولا ولتكن منكم أمة جماعة من الأمة. هاي مو وظيفة كل أحد. هاي وظيفة الشروط المذكورة لأهل الخبرة مو كل واحد. هذا داجيب مثال حتى لا يبدو وكأن كلامي في شيء غريب عن لا لا هو موجود أصل هالكلمات هاي لكن بقى صياغتها وبلورت هذه الأفكار أصولها موجودة. وهذا كله هذا الذي قلناه أن مقتضى هذا الموقع اتساع صلاحياتهم ومسؤولياتهم ليكون لهم دور المراقب والمحاسب والتقييم. أنت دائما كن تعيد النظر وتجيل النظر وترى إن كان هناك تبدل حصل أو لا. ونقرأ مثلا الشيخ محمد باقر الصدر قبل سنة أيام مرجعية السيد الحكيم يرى نفسه في ظل مرجعية السيد الحكيم وأول مرجعية السيد الخوئي يرى نفسه في ظل السيد الخوئي من سنة 70 يعني وفاة السيد الحكيم وتصدي السيد الخوئي. بس إلى حدود 74-75 رأى نفسه بعد أقدر على أن ينهض بمشروع الإسلام وأنه بعد تمجزت المسؤولية عليه تصدى الرجل وبداية مرجع فشون خمو عليه أن ينتظر إلى أن يتأمع تمام الاحترام لأستاذه. ليس في ذلك منتصف وليس في ذلك حزازة في منتصف السبعينيات. لا بدأ يتصدى مرجعية وطبع رسالة العملية وبدأ يتحرك التحرك المرجعي المعروف بأنه قبل ذلك كان يجد نفسه هو جندي بين يدي أستاذه وجزء من مرجعية أساتذته. هذا ليس فيه يعني شيء يعاب. فنكون أكثر حرصا على المصالح العامة ومسؤولية الدين ومسؤولية الأمة بعيدا عن المجاملات والمداهنات. هاي ما نجيب نتيجة. وهذا كله من المصاديق المهمة لوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتعلقها بالقيادة الدينية العامة للشيعة وحماية مذهب أهل البيت عليهم السلام. لا نبخس حق هذا الموقع مال مجلس أهل الخبرة والانطلاق بمشروع الإسلام العظيم. فالحوزة العلمية من أهم ساحات هذه الوظيفة المباركة، ولا يجوز التعتيم على ما يجري فيها بحجج واهية. ونرجع للغزالي، قال الغزالي في تبويب الأقسام عن المنكر، قال: أن يعلم أنه إن أنكر يتحدث في باب مثلا مسقطات وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول: أن يعلم أنه إن أنكر لم يلتفت إليه ولم يترك المنكر. هاي من الحالات اللي تسقط عنك وجوب الأمر. شلون يا ابن؟ إذا علم أنه إن أنكر لم يلتفت إليه ولم يترك المنكر ونظر إليه بعين الاستهزاء، يقول: وهذا هو الغالب في منكرات يرتكبها الفقهاء، ومن زعم أنه من أهل الدين فها هنا يجوز السكوت. وهذا هو الغالب في منكرات ترتكبها الفقهاء، ومن زعم أنه من أهل الدين فها هنا يجوز السكوت. فموجودة إذن هذه الحالة، لذلك علقت عليه يقول: هذا تبرير غير مقبول، فقد كان أئمة المسلمين يحاسبون أنفسهم أولا قبل الناس، ويدعون الأمة إلى مراقبتهم ومحاسبتهم. الإمام علي عليه السلام يخاطب الكوفة: إن خرجت منكم بغير هذه القطيفة التي جئتكم بها من المدينة أنا خائن لكم، حاسبوني. ويدعون الأمة إلى مراقبتهم ومحاسبتهم. وكلمات ومواقف أمير المؤمنين عليه السلام مشهورة في هذا المجال، يوصي مالك الأشتر في عهده، يقول: لا تجعل سفيرا بينك وبين الناس غير لسانك، لا تخلي أحد يحكي مكانك. أنت أكو مشكلة عند الناس يذكروك بتهمتين بإشكالين، عندهم أمر غامض يردون يستفسرون، لا تجعل واسطة يحكي ناطق رسمي باسمك ومن العناوين. لا تجعل سفير بينك وبين الناس غير لسانك. أنت أطلع احكي للناس، اجتمع بهم واشرح لهم، إذا عندك تبرير مشروع يقتنعون به، وإن سمعت منهم شيء ينبهك إلى خطأك صححه. هاي الشفافية التي كان يتعامل بها أئمة المسلمين سلام الله عليه. لا تجعل سفير بينك وبين الناس، كل سوا واحد يصرح باسمك شيء. هذا إذا النوع الثاني باختصار، وكما ترون أي بحوث لو أراد أن الإنسان يفرغ نفسه لها لكان أعتقد كثير تحقق، لكن نحن ما نستطيع، محددين بالإطار العام للبحث. هذا النوع الثاني إذن يكون وظيفة جماعة من الأمة بحسب المساحة التي يعملون فيها، ورأينا أن مثاله الفقه موجود في رسائلنا العملية للخبرة. النوع الثالث ما يكون واجبا سلطويا، خنسميه أو حكوميا سلطويا حتى أعمم أي سلطة، لا نفهم منها فقط سلطة يعني الوزراء ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهور، لا، ما يكون واجبا سلطويا أو حكوميا أي من مختصات السلطة الحاكمة والقوى النافذة لحاجته إلى إقرار قوانين وقوة إجرائية تنفذها وتعاقب الخارج عليها. هذا النوع الثالث إذن ما يكون وظيفة سلطة، وظيفة قوة لها نفوذ. ليش؟ لأن بها سن قوانين، وورا القوانين بها قوة إجرائية اللي يخرج عن هذه القوانين تعاقبه. هذه لا من شغل النوع الأول ولا من شغل النوع الثالث، هذا نوع ثالث آخر، كالقوانين المعتمدة في القضاء والمحاكم، الحكام القضاة الموجودين والمحامين اللي يشتغلون بالقضاء إنما يعملون وفق القانون الموجود بأيديهم. فإذا أكو مشكلة، المشكلة هي بالقانون، تريد تصحح عمل القضاة وعمل المحامين، صحح القانون على وفق الشريعة، إذا من يصحح القانون؟ السلطة يردل، سلطة تصحح هذه القوانين، كالقوانين المعتمدة في القضاء والمحاكم أو تشكيل شرطة الآداب مثلا للمحافظة على البيئة الصالحة. تقدر أنت تحاسب الآن؟ مشكلة إذا تحاسبها من القانون يعاقبك، يعتبرك متجاوز على حق، فيردلها جهة السلطة تضع شرطة للآداب، شرطة شو يسميها، أمر معروف عن المنكر، أي شيء للمحافظة على البيئة الصالحة ومنع المظاهر المنحرفة وسائر الأمور الأخرى المتوقفة على التمكين والسلطة في الأرض. المقصود بقوله تعالى الذين امكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف، هذا النوع من الأمر بالمعروف عن المنكر يحتاج إلى تمكين، يحتاج إلى سلطة حتى تسن قوانين وتلزم بهذه القوانين، من دون إلزام وما يقدر. رواية موجودة هنا وإن كانت إن شاء الله سنذكرها في موضع آخر لكن أيضا تصلح شاهدا هنا، صحيحة الوشاع عن الإمام الرضا عليه السلام في الفقاع قال لو أن الدار داري لقتلت بائعه الخمر ولجلدت شاربه. شنو الدار داري؟ كناية. رواية أخرى للإمام الصادق عليه السلام منها تقدر تفتهم شنو يعني الدار داري. الإمام الرضا يقول لو أن الدار داري، أخو مو المعنى الظاهري هذا، ما الدار شنو علاقته بالموت؟ بس توجد رواية الإمام الصادق عليه السلام منها تقدر تعرف شنو قصد الإمام الرضا الدار داري. يقول في رواية أخرى يقول لو أن لي سلطانا على أسواق المسلمين، هاي الدار داري يعني عندي كلمة مسموعة، عندي سلطة بيها، أقدر أنفذ القرارات وأجريها على الناس. لو أن لي سلطانا على أسواق المسلمين لرفعت عنهم هذه الخميرة، يعني الفقاع. في أبواب الأطعمة والأشربة إن شاء الله يأتي إشارة إليها في بعض موارد البحث. فإذا نشوف أكو توجد إذن نوع ثالث من المنكر والمعروف الاجتماعيين اللي يحتاج إلى سلطة، يحتاج إلى نفوذ، يحتاج إلى تمكين، اللي هي أشارت لها هذه الآية. وهي كلها شرحنا هاي الآيات لأن تدري النظرة البدوية وكأنه يكون تنافي وتعارض، شو هاي الآية هيك تقول هاي الآية، لا لما نضع كل آية في موضعها راح نرفع التنافي هذا بين الآية. وقد تكون السلطة النافذة سياسية كالحكومات، حتى لا نحصر النوع الثالث بالحكومات، لا، أو اجتماعية كرؤساء العشائر الذين يضعون السنائن العشائرية وينظرون في النزاعات. هذا مو قانون السنائن العشائرية تمشي عليها العشائر وتفضل الخصومات والنزاعات على ضوءها، هذه سلطة إذن وهذه نفوذ، يردلها رؤساء عشائر يسنون قانون سنين عشائرية مطابقة للشريعة، هذا النوع الثالث. وظيفة اللي لهم السلطان لهم النفوذ أوسع من أن يكون سلطة حكومة يعني أو لا سلطة مثل هاي رؤساء العشائر، هذا النوع الثالث. والنوعان لا انتهينا من بين الأنواع، والنوعان الثاني والثالث يرجعان إلى الأول في الحقيقة، لأن الأمة ككل مسؤولة عن إيجاد النوعين الثاني والثالث، فهي التي توجد الجماعة الداعية إلى الخير والآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر، وهي التي تنتخب السلطة الحاكمة. لأن تقسمت ثلاثة أنواع بس هو النوع الثاني والثالث، ومن الذي يفرزه؟ الأمة. النوع الثاني من تجي هاي الجماعة الخاصة في كل مساحة؟ هو الأمة كنت توفرها. والنوع الثالث من تقول لي سلطة ونفوذ من يجيبه؟ مو الأمة، إن كان دولة بانتخابات بانتخابات، وإن كان بدولة ممكن تمكين الولي الفقيه حتى يشكل حكومة، ويمكن بأي نظام. ففي الحقيقة رجعنا إذن إلى الكلام اللي قلنا أولا، وهي أن المسؤولية مسؤولية الجميع. هذا التنويع إنما هو بلحاظ الامتثال وبلحاظ المساحات، وإلا هي بالنتيجة هذا النوع الثالث. ومن اللي يجيب هاي الحكومة؟ ومن اللي يجيب هاي السلطة؟ هم الناس. فإذن رجعت إلى مسؤولية الأمة ككل. لذلك قلنا وخلاصة الكلام أن القول في المسألة واحد، وهو عموم الوجوب لكل أفراد الأمة، وهي مصدر كل الأنواع الأخرى، كما يقال في الدساتير الحديثة الشعب مصدر السلطان. وفق ما يكتبون في الدساتير، بس الآن رأينا، لكن طبعا بصيغة نحن اللي نقصدها، أنه المسؤول هو الشعب، مسؤولية الأمة كلها، وكل المسؤوليات الأخرى لاحظ ترجع بالنهاية إلى الأمة أيضا. الشعب مصدر السلطات، لكن طريقة الامتثال وتحصيل الواجب تختلف بحسب حال متعلقه كما شرحنا. وينبغي الالتفات إلى أن بعض موارد الامتثال تتطلب الرجوع إلى الفقيه الجامع لشرائط القيادة. نقول شعب مصدر السلطات لا يعني الاستغناء عن الفقيه الجامع للشرائط، يعني هذا في أكثر من مورد قلنا يشترط الإذن موجود به. شوف لما في تجاوزه فقيه الجامع من اختلال النظام والوقوع في المهالك، ولما ورد في العلماء أنهم في زمان الغيبة تكون بيدهم مجاري الأمور، فشلون تتجاوز هذا؟ الإمام يقول بيدهم مجاري الأمور وهم حصون الإسلام وهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومثل قوله عليه السلام: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا. من هالأوصاف الكثير موجودة في وسائل الشيعة في كتاب القضاء. إذن فهذا معنى إذن لابد أن تكون زمام الأمور بيد الفقيه الجامع للشرع. أيضا هنا ملاحظة أخرى نذكرها نقول فيها، وهذا التنويع اللي رأينا نوع أول نوع ثاني نوع ثالث، منكر فردي منكر اجتماعي، وهذا التنويع هو توزيع وتقسيم لموارد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليست هي خيارات متعددة أمام القائم بالفريضة حتى نفكر في الأسلوب الأفضل ونذكر نقاط القوة والضعف في كل منها للترجيح بينها. يوجد في بعض المصادر هذا فقه الأمر والنهي ينسب عن مصدر بالفارسية كاتب اسمه، أنه قاعد يقارن ما هي نقاط القوة والضعف، هل الأفضل أن ننيط امتثال الأمر بالمعروف بالحكومة أم ننيطها بجماعة من الأمة أم نجعلها مسؤولية الأمة كلها، ما هي نقاط القوة والضعف؟ هي ليست خيارات متعددة كما رأينا حتى أرجح أسوي هاي لو أسوي هاي، وإنما هي أقسام بحسب الساحات. هاي الساحة هاي مسؤوليتها، وهاي الساحة مسؤولية هؤلاء، وهاي الساحة مسؤولية الأمة كلها. في مسألة مو خيارات حتى أجي أقارن وأقول هل الأفضل أن نجعلها من وظيفة الحكومة لو من وظيفة مؤسسات مثلا الكذا الاجتماعية لو لا، كل نوع من الأنواع بحسب ما قسمناه وله الجهة التي تكون مسؤولة عنه. فليس إذن كما يحكي عن هذا المصدر، مع المصدر وهو أصلا بالفارسي. إذن هذا انتهى الفصل الخامس. ماذا كان الفصل الخامس؟ كان عن امتثال الفريضة، وذكرنا في بدايتها مراحل الامتثال مراتب الامتثال، ثم ألحقناها ببحوث متعددة، والآن انتهى الفصل الخامس اللي هو عن امتثال الفريضة، ويبدأ فصل جديد الفصل السادس وعنوانه أحكام لاحقة الشرائع. شايف يقول: وأما اللواحق، ويذكر اللواحق بعد أن ينتهي من الفاصل. فنحن نريد الآن أن نناقش أحكام لاحقة لفريضة الأمر بالمعروف. يعني شنو أحكام لاحقة؟ يعني مثلا أنه لو حصل تلف أثناء ممارسة الأمر والنهي هذا مضمون أم لا؟ هاي من اللواحق. زين مسألة أخرى مثلا، هل يجوز أن واحد يأخذ أجرة على ممارسة الأمر بالمعروف والمنكر أم لا؟ هذا من اللواحق. هل يجوز الخروج على الحاكم الظالم الفاسق بعنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ من اللواحق. هل يجب على الأمة تمكين الفقيه الجامع للشرائط لكي يقوم بفريضة الأمر بالمعروف والمنكر بعد أن علمنا أن بها مستويات اجتماعية ما يمكن للفرد أن يقوم بها. هاي إذن البحوث اللي نحاول إن شاء الله تعالى أن نتناولها بالفصل السادس تحت عنوان أحكام لاحقة، لأنها من لواحق الفريضة. لاحق أنها من تداعيات ومن آثار ومن الأمور المترتبة على الفريضة. فإذن الفصل السادس أحكام لاحقة، لاحقة يعني للفريضة. نبحث في هذا الفاصل عن أحكام جملة من الأمور التي تلحق الفريضة كضمان التالف بها وأخذ الأجرة عليها وجواز الخروج على الحاكم الظالم تحت عنوانها، ووجوب تمكين الفقيه لإقامتها، وهكذا. ما ندري العنوان اللي في ارتكاز، احنا تدري من نبدي ما ندري وين نوصل. هذا كله بتوفيق الله تعالى ولطفه، بس احنا نضع خارطة الطريق بالبداية ونمشي عليها، والله تعالى هو دليل المتحيرين ودليل الباحثين. فهنا عدة بحوث. إذن علمنا الآن خارطة الطريق في هذا الفصل السادس، فهنا عدة بحوث. هاي عناوين ذكرنا الآن لبحوث. البحث الأول ضمان ما يتلف بها بهذه الفريضة. قد مقدمة بسيطة وهي واضحة، لكن حتى منها ندخل للبحث. قلنا فيها مما لا شك فيه أن الشارع المقدس أحاط الإنسان بحرمة عظيمة في دمه وماله وعرضه، وجعل عقوبات مادية ومعنوية على من يتجاوز عليها. هذه من الواضحات. فالعقوبات على انتهاكات البدن تذكر في كتاب القصاص والديات، والعقوبات على المال تذكر في كتاب الغصب والضمان، ويضم إليهما بعض ما في كتاب الحدود. بعض هذه العدوان هي عقوبات المادية، أما العقوبات المعنوية فهي كثيرة ومنتشرة في أبواب عديدة. وهي من الفروق بين قانون العقوبات في الشريعة وقانون العقوبات الوضعية. قال العقوبات الوضعية بس يفتهم عقوبات المادية، هذا نغرمه وهذا نسجنه وهكذا. أكو عقوبات معنوية، أما العقوبات المعنوية فهي كثيرة ومنتشرة في أبواب عديدة، كعقوبة من اغتاب مسلما لا تقبل صلاة 40 عام. هذا ما يفهمها القانون الوضعي. أو أهانه أو لم يقضي حاجته وهو قادر على قضائها. أمن قصد أخو المؤمن بحاجة ولم يقضيها وهو قادر، سلط الله عليه في قبره كذا وكذا، من الروايات الموجودة. توجد عقوبات معنوية إذن للانتهاكات لحقوق الآخرين. هاي مقدمة أيضا ما نستطيع أن نتوسع بها، الأمور الاستطرادية مفروض ما نتوسع بها. نعم يجوز التصرف بمال الغير وبدنه بإذنه وبإذن الشارع المقدس، لأنه أولى من الناس بأموالهم وأنفسهم، هذا بالتأكيد. وهنا يثار سؤال بأنه لو حصل تلف خلال امتثال فريضة الأمر والنهي، فهل يضمن المتلف أم لا؟ هذا هو البحث. والمتلف قد يكون المأمور المنهي تمردا أو دفاعا عن نفسه ونحو ذلك، وقد يكون الآمر الناهي. احنا سامن نسأل السؤال ونقول هل يضمن التالف لو لا؟ وين يروح ذهنك أنه الآمر بالمعروف والناهي لو أكله؟ بس انت ليش ما تضيف لها لو المأمور المنهي سبب التلف؟ أنا محكي لي عن ضمانه، ها؟ شلون يسبب تلف؟ يدافع عن نفسه، يتمرد، تأخذه العزة بالإثم، ممكن. هم خلينا نتحدى. فالكلام في مقامين. إذن المقام الأول ضمان المأمور المنهي، نخلص من العين هذا إن شاء الله قليل، ما يحتاج إلى كثير كلام. لم يتعرض الأكثر لذكره، هذا واضح، إنما يتحدثون عن ضمان الآمر النهي، هو اللي ينصرف للذهن. ولعله لوضوحه، إذ أنه ضامن قطعا لإتلافه مال الغير تعديا وظلما، ولو أتلف ما يوجب القصاص والدية ألزم بهما. شخص يريد يدفع عن المنكر وهو لو إيده وكسره، هو ضامن المأمور المنهي، لأن هذا تعدي وظلم وكل موجبات الدية والضمان متحققة. قال السيد الخميني قدس سره: ولو وقع الضرر على الآمر والناهي من قبل المرتكب كان ضامنا وعاصيا، بقول مطلق ما يحتاج إلى تفصيل، متعدي وظالم، رجل دي ينفذ الحكم الشرعي هذا ودي يأمر بالمعروف عن المنكر، ما يجوز له أن يسبب له أي ضرر وأي تلف. وقال سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر الثاني أيضا قدس سره، قلنا الرسائل العملية والكتب خالية من هذا لعله لوضوحه، لكن وجدت سيد الخميني يشير إلى، سيد الصدر أيضا يشير إلى، قال في منهج الصالحين: ولو وقع الضرر من الفاعل، فاعل المنكر، على الآمر أو الناهي اقتصاديا أو جسديا أو معنويا كان معتديا وضامنا بلا إشكال، مطلقا ما يحتاج إلى التفصيل، صدق التعدي والظلم عليه. لكن هنا قد تقول في إشكال، هذا وجدت في بعض المصادر بأن مضمونه، يعني إن قلت إن المأمور والمنهي كان يجوز له دفع القتل عن نفسه أو الجرح في حالة استخدام الآمر الناهي مرتبة اليد بمستوى الجرح والقتل مثلا، فيكون من قبيل الدفاع عن النفس والمال حيث لا ضمان في هذه الحال، صار سجع هذا. هذا الإشكال إذن الذي يمكن أن يقال بأنه الإنسان مأمور بالدفاع عن نفسه وماله، ومن قتل دون ماله وعرضه ونفسه فهو شهيد. زين، فالآن هذا المأمور المنهي خل نطبق عليه ذن العمومات، هذا رجل يريد ضربه، يريد جرحه، يريد كسره بحسب مراتب النهي عن المنكر، هذا التزم بوجوب الدفاع عن النفس ودافع عن نفسه عن نفسه، فإذن هذا أدى التكليف الشرعي من قبله، لماذا تحملونه الضمان بشكل مطلق؟ هذا إذن إشكال يمكن أن يقال. قلت في جواب هذا: هذا أقرب إلى الوهم منه إلى الإشكال، أولا للزوم نقض الغرض، وذلك لأن هذا المورد وسائر الموارد التي أذن الشارع المقدس باتخاذ الإجراءات المقررة ضده كإقامة الحدود والاقتصاص ونحو ذلك يسقط فيها وجوب الدفاع عن النفس، وكذا موارد أخذ المال كجباية الزكاة والضمان، فيسقط وجوب الدفاع عن المال، بل يجب الإذعان والتسليم لحكم الله تعالى لئلا ينقض الغرض من تشريعها. هذا إذن الرد الأول. قلنا هذا مو مشكل، هذا وهم، وإلا الله تعالى إذا قال اجب الزكاة أنت، بس أنت من قاتل دون ماله فهو شهيد، أنت اجب الخمس بس أنت من قاتل دون ماله، أنت نفذ القصاص بس أنت من قاتل دون نفسه فهو شهيد، فوضى. هاي لازم، فهنا في هذه الموارد اللي الشارع المقدس أذن بهذه الأوامر بعد يسقط وجوب الدفاع، بل يجب عليه التسليم لأمر الله تعالى. هذا إذن الأول، لزوم نقض الغرض. ثانيا، ولأن المأمور المنهي كان يتمكن من الدفاع عن نفسه وماله بأن يأخذ بمقتضى الأمر والنهي فيفعل المعروف ويجتنب المنكر، فيدفع عن نفسه الإتلاف في النفس والمال، بل يجب عليه ذلك. فإذا عاند وأصر على المعصية بسوء اختياره فقد أهدر حرمته وأسقط حقه الشرعي في الدفاع عن نفسه وماله. هذا إذن الرد الثاني، خلينا نقول أنه نعم له حق الدفاع عن النفس هذا، وله حق الدفاع عن المال، لكن مو أن يلوي إيد الآمر النهي ويكسره، وإنما أعمل بمقتضى الأمر والنهي حتى هذا يكف عنك ويوخر. وصح عندك حق أن تدافع عن نفسك، بس هو هذا ليش يريد يضربك أيها الفاعل للمنكر ذلك البعيد؟ هو أنت أقلع عن المنكر حتى هو يترك هذا الفعل. فنعم من حقك الدفاع عن نفسك، لكن مو بهذا المعنى الذي يذكر، وإنما بمعنى أن تأخذ بمقتضى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتزيل هذه الغمة عن هذه الأمور. أهم نخلص منه. هذا إذن المقام الأول قلنا لوضوحه، لكن لأجل هاي شوية الإثارات العلمية ذكرنا، وإلا بالتأكيد المأمور المنهي ضامن على كل حال، وإنما الكلام وين؟ في المقام الثاني، وهو ضمان الآمر النهي. فهذا الكلام إن شاء الله يأتي في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. المقام الثاني ضمان الآمر الناهي، هذا هو محل البحث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى